إذاعة زدني العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ضمن دروس الصيام نتحدث وإياكم بارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم بالعلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. أيها الصائمون الكرام، حديثنا عن مفسدات الصيام، ومفسدات الصيام هي الأمور التي تخرج الصائم عن صومه المتعبد به إلى الإبطال وعدم القبول شرعا. وهذه المفسدات على نوعين: مفسدات تكون بإخراج شيء من البدن، ومفسدات أو مفطرات تكون بإدخال شيء إلى البدن. فالنوع الأول كالجماع والاستفراغ والاحتجام والحيض والنفاس للمرأة، فهذا إخراج شيء من البدن يترتب عليه ضعف البدن، فلا يقوم الصائم بالصوم المعتدل الذي أمره الله به فيتضرر جسمه بالصوم. النوع الثاني كالأكل والشرب وما في معناهما، فإن الصائم لو أكل أو شرب لم تحصل له الحكمة المقصودة من الصيام. وقد جمع الله سبحانه وتعالى أصول المفطرات في آية واحدة، وهي قول الله جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فذكر الله في هذه الآية أصول المفطرات، وهي الأكل والشرب والجماع. فأما الأكل والشرب فهو إدخال شيء إلى البدن، وأما الجماع فهو إخراج شيء من البدن. وسائر المفطرات بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ومفسدات الصيام أيها الأحبة سبعة أمور نذكرها إجمالا: الجماع والاستمناء والأكل أو الشرب وما كان بمعنى الأكل والشرب، وهذا رابع الأمور، والخامس إخراج الدم بالحجامة ونحوها، والسادس القيء عمدا، والسابع خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة. هذه المفطرات أو المفسدات إجمالا، وكلها وردت فيها نصوص شرعية فهي في محل الإجماع. فأما الجماع فهو أعظمها وأكبرها إثما، فمن جامع في نهار رمضان عامدا مختارا ذاكرا أن هذا اليوم من رمضان ترتب على ذلك الأمور التالية: أفسد صومه، عليه التوبة إلى الله، عليه إتمام ذلك اليوم، عليه قضاء ذلك اليوم، وعليه الكفارة المغلظة. خمسة أمور تترتب على ذلك، لكن بثلاثة شروط: أن يكون جماعه في نهار رمضان، أن يكون عامدا بالفعل، أن يكون مختارا غير مكره، وأن يكون ذاكرا أن هذا اليوم من رمضان لا ناسيا. ولا تجب الكفارة بشيء من المفطرات إلا الجماع لغلظه وعظيم الجرم به. وثاني المفطرات الاستمناء، وهو إنزال المني عمدا بقصد. والدليل على أن الاستمناء من المفطرات قول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل إنزال المني من الشهوة التي يتركها الصائم. فمن استمنى في نهار رمضان وجب عليه أن يتوب إلى الله رجلا كان أو امرأة، وعليه أن يمسك بقية اليوم، وعليه القضاء بعد ذلك ولا كفارة فيه. وإن بدأ في الاستمناء ولم ينزل فصومه صحيح وعليه التوبة إلى الله، لكن ينبغي عليه أن يبتعد عن كل ما يثير الشهوة، وأن يطرد عن نفسه الخواطر الرديئة والأفكار الخبيثة. أما خروج المذي فالراجح أنه لا يفطر لمشقة التحرز منه. الثالث من المفطرات أيها الصائمون الكرام الأكل أو الشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى المعدة عن طريق الفم، وكذلك لو أدخل إلى معدته شيئا عن طريق الأنف فهو كالأكل والشرب. ودليل ذلك ما رواه الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلولا أن دخول الماء إلى المعدة عن طريق الأنف يؤثر في الصوم لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق. الرابع من المفطرات ما يكون بمعنى الأكل أو الشرب، وذلك يشمل أمرين: الأمر الأول حقن الدم للصائم، والأمر الثاني الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب. أما الإبر التي لا يستعاض بها عن الأكل والشرب ولكنها لمجرد المعالجة أو تنشيط الجسم أو إبر التطعيم فلا تضر، وصوم صاحبها صحيح وإن كان الأحوط أن تكون في الليل. كذلك أيها الصائمون الكرام غسيل الكلى، الذين ابتلوا بذلك شفاهم الله، فإن خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة المواد الكيماوية والغذائية لا شك أنه مفطر، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة. المفطر الخامس أيها الصائمون إخراج الدم بالحجامة، للحديث الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وفي معنى إخراج الدم بالحجامة التبرع بالدم، لأنه يؤثر على البدن كتأثير الحجامة. وعلى هذا لا يجوز للصائم أن يتبرع بالدم إلا أن يوجد مضطر فيجوز التبرع له ويفطر المتبرع ويقضي ذلك اليوم، كما أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وأما من أصابه نزيف فصيامه صحيح لأنه بغير اختياره، أفتت بذلك اللجنة الدائمة. وأما خروج الدم بقلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم ونحو ذلك فإنه لا يفطر، لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها. المفطر السادس التقيؤ عمدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه الترمذي وصححه الألباني. ومعنى ذرعه أي غلبه، وهذا يكون غالبا في حق من يكثر الأكل في الليل، فربما أخرج ذلك الأكل بصفة الاستفراغ من غير قصد منه، إنما ذرعه ذرعا وغلبه، فليتم صومه وليلفظ ما في فمه. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا، فمن تقيأ عمدا بوضع أصبعه في فمه أو عصر بطنه أو تعمد شم رائحة كريهة أو داوم النظر إلى ما يتقيأ منه فعليه القضاء، المفطر السابع وهو خاص بالنساء خروج دم الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس ولو قبل غروب الشمس بدقائق فسد صومها، وإن أحست بانتقال دم الحيض ولكنه لم يخرج صح صومها وأجزأها ذلك اليوم. والحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلا فنوت الصيام ثم طلع الفجر قبل أن تغتسل، فمذهب العلماء صحة صومها، والأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها وترضى بما كتبه الله لها ولا تتعاطى ما تمنع به الدم، وتقبل ما قبل الله منها من الفطر في الحيض والقضاء بعد ذلك. وهذا كان عمل أمهات المؤمنين ونساء السلف، مع جواز استعمال ما يمنع نزول الدم إلا إذا ترتب ضرر عليها فلا يجوز ذلك لها. فهذه مفسدات الصوم كلها ما عدا الحيض والنفاس لا يفطر بها الصائم إلا بثلاثة شروط: أن يكون عالما غير جاهل، أن يكون ذاكرا غير ناسي، وأن يكون مختارا غير مكره. وأما بعض الأمور التي قد يظن الناس أنها تفسد الصوم، فقطرة العين والحقنة في الشرج وقطرة الأذن وقلع السن ومداواة الجراح، كل ذلك لا يفطر، ذكر ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. كذلك الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، كذلك ما تقوم به بعض النساء من عمل المنظار أو غسول الرحم أو الفحص الطبي أو اللولب ونحوهما إلى الرحم، كل هذا لا يفطر. كذلك أيها الأحبة، لا يفطر ما يدخل في مجرى البول إذا احتاج إلى ذلك كمحلول لغسل المثانة أو مادة تستعمل تعين على الأشعة أو منظار دقيق كالقسطرة ونحوها، وكذا حفر السن أو قلعه وتنظيف الأسنان بالسواك أو فرشاة الأسنان إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. كذلك المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضع للفم، وكذلك البنج، ومثلها أيضا الأدهان والمراهم واللصقات العلاجية التي يمتصها الجلد، كل هذه الأمور لا تفطر، لأن العلة من الإفطار هو تغذية البدن، وهذه كلها لا يتغذى البدن منها بشيء. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا وعليكم الصيام من الآثام والمفسدات واللغو والزور، فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، وإن صح صومه إلا أن الله جل وعلا ليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لماذا؟ لأن الصوم شرع لحكمة عظيمة، ألا وهي تحقيق التقوى. فإذا كان كثير من الناس يتجنبون المفسدات الحسية المادية ولربما يقعون في أمور تناقض حقيقة التقوى، فصومهم وإن أجزأهم ظاهرا وحكم بوقوعه شرعا، إلا أن وقعه عند الله جل وعلا لا يكون كحال من اجتنب اللغو والرفث والفسوق والجدال والسباب وحفظ جوارحه في الصيام. وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه رضاه، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ضمن دروس الصيام نتحدث وإياكم بارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم بالعلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. أيها الصائمون الكرام، حديثنا عن مفسدات الصيام، ومفسدات الصيام هي الأمور التي تخرج الصائم عن صومه المتعبد به إلى الإبطال وعدم القبول شرعا. وهذه المفسدات على نوعين: مفسدات تكون بإخراج شيء من البدن، ومفسدات أو مفطرات تكون بإدخال شيء إلى البدن. فالنوع الأول كالجماع والاستفراغ والاحتجام والحيض والنفاس للمرأة، فهذا إخراج شيء من البدن يترتب عليه ضعف البدن، فلا يقوم الصائم بالصوم المعتدل الذي أمره الله به فيتضرر جسمه بالصوم. النوع الثاني كالأكل والشرب وما في معناهما، فإن الصائم لو أكل أو شرب لم تحصل له الحكمة المقصودة من الصيام. وقد جمع الله سبحانه وتعالى أصول المفطرات في آية واحدة، وهي قول الله جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فذكر الله في هذه الآية أصول المفطرات، وهي الأكل والشرب والجماع. فأما الأكل والشرب فهو إدخال شيء إلى البدن، وأما الجماع فهو إخراج شيء من البدن. وسائر المفطرات بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ومفسدات الصيام أيها الأحبة سبعة أمور نذكرها إجمالا: الجماع والاستمناء والأكل أو الشرب وما كان بمعنى الأكل والشرب، فهذا رابع الأمور، والخامس إخراج الدم بالحجامة ونحوها، والسادس القيء عمدا، والسابع خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة. هذه المفطرات أو المفسدات إجمالا، وكلها وردت فيها نصوص شرعية فهي في محل الإجماع. فأما الجماع فهو أعظمها وأكبرها إثما، فمن جامع في نهار رمضان عامدا مختارا ذاكرا أن هذا اليوم من رمضان ترتب على ذلك الأمور التالية: أفسد صومه، عليه التوبة إلى الله، عليه إتمام ذلك اليوم، عليه قضاء ذلك اليوم، وعليه الكفارة المغلظة. خمسة أمور تترتب على ذلك، لكن بثلاثة شروط: أن يكون جماعه في نهار رمضان، أن يكون عامدا بالفعل، أن يكون مختارا غير مكره، وأن يكون ذاكرا أن هذا اليوم من رمضان لا ناسيا. ولا تجب الكفارة بشيء من المفطرات إلا الجماع لغلظه وعظيم الجرم به. وثاني المفطرات الاستمناء، وهو إنزال المني عمدا بقصد. والدليل على أن الاستمناء من المفطرات قول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إنزال المني من الشهوة التي يتركها الصائم، فمن استمنى في نهار رمضان وجب عليه أن يتوب إلى الله رجلا كان أو امرأة، وعليه أن يمسك بقية اليوم، وعليه القضاء بعد ذلك ولا كفارة فيه. وإن بدأ في الاستمناء ولم ينزل فصومه صحيح وعليه التوبة إلى الله، لكن ينبغي عليه أن يبتعد عن كل ما يثير الشهوة، وأن يطرد عن نفسه الخواطر الرديئة والأفكار الخبيثة. أما خروج المذي فالراجح أنه لا يفطر لمشقة التحرز منه. الثالث من المفطرات أيها الصائمون الكرام الأكل أو الشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى المعدة عن طريق الفم، وكذلك لو أدخل إلى معدته شيئا عن طريق الأنف فهو كالأكل والشرب. ودليل ذلك ما رواه الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلولا أن دخول الماء إلى المعدة عن طريق الأنف يؤثر في الصوم لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق. الرابع من المفطرات ما يكون بمعنى الأكل أو الشرب، وذلك يشمل أمرين: الأمر الأول حقن الدم للصائم، والأمر الثاني الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب. أما الإبر التي لا يستعاض بها عن الأكل والشرب ولكن لمجرد المعالجة أو تنشيط الجسم أو إبر التطعيم فلا تضر، وصوم صاحبها صحيح وإن كان الأحوط أن تكون في الليل. كذلك أيها الصائمون الكرام غسيل الكلى، الذين ابتلوا بذلك شفاهم الله، فإن خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة المواد الكيماوية والغذائية لا شك أنه مفطر، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة. المفطر الخامس أيها الصائمون إخراج الدم بالحجامة، للحديث الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وفي معنى إخراج الدم بالحجامة التبرع بالدم، لأنه يؤثر على البدن كتأثير الحجامة. وعلى هذا لا يجوز للصائم أن يتبرع بالدم إلا أن يوجد مضطر فيجوز التبرع له ويفطر المتبرع ويقضي ذلك اليوم، كما أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وأما من أصابه نزيف فصيامه صحيح لأنه بغير اختياره، أفتت بذلك اللجنة الدائمة. وأما خروج الدم بقلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم ونحو ذلك فإنه لا يفطر، لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها. المفطر السادس التقيؤ عمدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه الترمذي وصححه الألباني. ومعنى ذرعه أي غلبه، وهذا يكون غالبا في حق من يكثر الأكل في الليل، فربما أخرج ذلك الأكل بصفة الاستفراغ من غير قصد منه، إنما ذرعه ذرعا وغلبه، فليتم صومه وليلفظ ما في فمه. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا، فمن تقيأ عمدا بوضع أصبعه في فمه أو عصر بطنه أو تعمد شم رائحة كريهة أو داوم النظر إلى ما يتقيأ منه فعليه القضاء، المفطر السابع وهو خاص بالنساء خروج دم الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس ولو قبل غروب الشمس بدقائق فسد صومها، وإن أحست بانتقال دم الحيض ولكنه لم يخرج صح صومها وأجزأها ذلك اليوم. والحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلا فنوت الصيام ثم طلع الفجر قبل أن تغتسل، فمذهب العلماء صحة صومها، والأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها وترضى بما كتبه الله لها ولا تتعاطى ما تمنع به الدم، وتقبل ما قبل الله منها من الفطر في الحيض والقضاء بعد ذلك. وهذا كان عمل أمهات المؤمنين ونساء السلف، مع جواز استعمال ما يمنع نزول الدم إلا إذا ترتب ضرر عليها فلا يجوز ذلك لها. فهذه مفسدات الصوم كلها ما عدا الحيض والنفاس لا يفطر بها الصائم إلا بثلاثة شروط: أن يكون عالما غير جاهل، أن يكون ذاكرا غير ناسي، وأن يكون مختارا غير مكره. وأما بعض الأمور التي قد يظن الناس أنها تفسد الصوم، فقطرة العين والحقنة في الشرج وقطرة الأذن وقلع السن ومداواة الجراح، كل ذلك لا يفطر، ذكر ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. كذلك الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، كذلك ما تقوم به بعض النساء من عمل المنظار أو غسول الرحم أو الفحص الطبي أو اللولب ونحوهما إلى الرحم، كل هذا لا يفطر. كذلك أيها الأحبة، لا يفطر ما يدخل في مجرى البول إذا احتاج إلى ذلك كمحلول لغسل المثانة أو مادة تستعمل تعين على الأشعة أو منظار دقيق كالقسطرة ونحوها، وكذا حفر السن أو قلعه وتنظيف الأسنان بالسواك أو فرشاة الأسنان إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. كذلك المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم، وكذلك البنج، ومثلها أيضا الأدهان والمراهم واللصقات العلاجية التي يمتصها الجلد، كل هذه الأمور لا تفطر، لأن العلة من الإفطار هو تغذية البدن، وهذه كلها لا يتغذى البدن منها بشيء. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا وعليكم الصيام من الآثام والمفسدات واللغو والزور، فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، وإن صح صومه إلا أن الله جل وعلا ليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لماذا؟ لأن الصوم شرع لحكمة عظيمة، ألا وهي تحقيق التقوى. فإذا كان كثير من الناس يتجنبون المفسدات الحسية المادية ولربما يقعون في أمور تناقض حقيقة التقوى، فصومهم وإن أجزأهم ظاهرا وحكم بوقوعه شرعا، إلا أن وقعه عند الله جل وعلا لا يكون كحال من اجتنب اللغو والرفث والفسوق والجدال والسباب وحفظ جوارحه في الصيام. وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه رضاه، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.